الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي مقدار الواجب في زكاة الثمار والزهور، أنه على كم حالة؟ خمس حالات. الحالة الأولى إذا سقي بغير مؤنة ولا كلفة. كيف يسقى بغير مؤنة ولا كلفة؟ كأن تصب فيه الأمطار أو أنهار أو عيون تجري أو يشرب بعروقه من ماء قريب، فهذا كم يجب فيه؟ العشر. الحالة الثانية أن يسقى بمؤنة وكلفة، يكون في سقايته كلفة، فكم فيه؟ نصف العشر. ما هو ضابط الكلفة والمؤنة التي إذا وجدت سقط نصف العشر؟ باب الله، يعني أن يحتاج في إيصال الماء إلى مزرعته إلى كلفة وعمل، ولو كان الماء ماذا؟ في نهر يجري أو تجمع من مياه الأمطار، ولكن احتاج في إيصاله إلى بستانه ومزرعته إلى عمل، فهذه تكون من الكلفة التي تسقط نصف العشر. نعم، لا عبرة بقرب الماء وبعده ما دام ما يحتاج بإيصاله إلى عمل. الحالة الثالثة أن يسقى بالمؤنة نصف السنة والنصف الآخر بلا كلفة. ثلاثة أرباع، فهذا فيه ثلاثة أرباع العشر. كيف يكون إخراج العشر؟ أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر؟ العشر ثلاث تسع مكاييل لصاحب المال والعاشر زكاة، ونصف العشر تسعة عشر مكيالا لصاحب المال والموفي العشرين يكون لمن؟ الزكاة. وثلاثة أرباع العشر سبعة وثلاثين وثلاثون مكيالا لصاحب المال وثلاثة زكاة. أحسن. الحالة الرابعة أن يسقى بأحدهما أكثر من الآخر، فما الحكم؟ المعتبر هو الأكثر على الصحيح. لماذا المعتبر هو الأكثر؟ إلحاقا بالماشي، ويعتبر في السائمة أن ترعى ماذا؟ أكثر الحول. الحالة الخامسة أن يجهل المقدار الذي سقي بالكلفة والذي سقي بدون كلفة، فما هو الحكم؟ يرجع إلى الأصل وهو العشر، لأنه إنما سقط نصف العشر إذا تحقق ذلك، أما إذا شك فيه فيرجع إلى الأصل الذي هو العشر. فإن كان للإنسان عدة بساتين، بعضها يسقيها بكلفة ومؤنة وبعضها بغير كلفة ولا مؤنة، إن بلغ ما يخرج من كل بستان النصاب فيزكى بحسب ما هو عليه، إن كان بالكلفة فنصف العشر وإن كان بدون كلفة فالعشر. وإن كان لا يبلغ النصاب إلا بضم الجميع فإنه يضم بعضها إلى بعض ثم يخرج نصاب أو زكاة كل بستان بما يستحقه كما تقدم معنا. طيب نواصل نقرأ. قال الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها فوجهه ما تقدم. تقدم معنا أن الأحاديث التي رويت في زكاة الخضروات كلها ضعيفة لا يصح منها شيء لا بأفرادها ولا بمجموعها، أحسنها مرسل عن عطاء بن سعد، فليس في الخضروات زكاة. قال: وأما كونه يجب في العسل العشر فوجهه أي فدليله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر، أخرجه ابن ماجه. وقال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن الأيعة عن عمرو بن شعيب ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، ذكر الشوكاني أنه أخرج ابن ماجة من طريق نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر. نعيم بن حماد هو شيخ البخاري ضعيف مشهور، وأسامة بن زيد الليثي مختلف فيه، ومع ذلك فقد توبع نعيم على هذه الرواية. قد أخرجه أبو داود وكذلك ابن خزيمة من طريق الربيع ابن سليمان قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد عن عبد بن شعيب عن أبي عن جده وذكر ابن عدي رحمه الله في الكامل أن رواية عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد أحسن من رواية غيره. أسامة بن زيد هو الليثي، يقول فيه الحافظ صدوق يخطئ، ولكن ذكر ابن عدي أنه يروي أن عبد الله بن وهب يروي عن أسامة بن زيد نسخة صالحة، وأنه رواها عن عبد الله بن وهب مجموعة منهم الربيع بن سليمان، يعني روى هذه النسخة عن عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد جماعة من الرواة منهم الربيع بن سليمان كما هما. يعتبر هذا المتابعة تقوي الحديث. أيضا قد توبع أسامة بن زيد كما ذكر الشوكاني هنا نقلا عن الدارقطني في كتابه الغلة، قال يروى عن عبد الرحمن بن الحارث، رواية عبد الرحمن بن الحارث أخرجها أبو داود أيضا وابن خزيمة، بسند صحيح رجال الثقات، عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعبد الرحمن بن الحارث هذا الذي تابع أسامة بن زيد فيه ضعف، ولكن يصلح في المتابعات. أيضا ذكر الشوكاني هنا متابعة بن لهيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري، ولم أقف عليها. إلا أن هذه الطرق التي ذكرناها أسامة بن زيد ورواية بن وهب عنه مع متابعة عبد الرحمن بن الحارث لأسامة بن زيد تريد أن الحديث ثابت. بقي الحديث فيه قصة كما عند ابن خزيمة وأبي داود أيضا، وابن ماجه اختصره، ابن ماجه ذكره بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، ولكن فيه قصة تبين هل هذا العشر الذي أخذه من الزكاة أو لا. نقرأ رواية ابن خزيمة في صحيحه مع كلام ابن خزيمة رحمه الله، ذكره ابن خزيمة من طريق برقم 24 و300 و2000 وبرقم 25 و300 و2000 من الطريقين. من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني شبابة وهم بطن من فهم كذا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عسل لهم العشر من كل عشر قرب قربة، وكان يحمي لهم واديين، معروف الوادي الذي يحمى أي لا يرعى فيه حتى تكثر أشجاره وتنمو، أي يحمي لهؤلاء لبني شبابه واديين ترعى في هذين الواديين أنعامهم ونحلهم، فكانوا يؤدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام العشر مما خرج من عسل تلك النخل مقابل حماية الواديين. قال: وكان يحمي لهم واديين. فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا، هم صحابة، وقالوا: إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب سفيان إلى عمر بذلك، فكتب إليهم عمر الخطاب رضي الله عنه: إنما النخل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء، فإن أدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحملهم واديهم، وإلا فخل بين الناس وبينهما، أي جعل هذا الوادي لجميع الناس يرعون فيه. فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديهم. وأيضا أخرجه أبو داود مطولا بنفس هذه السياقة، وغير أبي داود كثير أخرجه، إنما اختصر ابن ماجه. نقرأ كلام ابن خزيمة رحمه الله وفهمه للحديث بعد أن ساقه من الطريقين. قال أبو بكر: هذا الخبر إن ثبت، هو ثبت عندنا الآن أو لا؟ ثبت، طرق هذه تدل على أنه ثبت، ففيه ما دل على أن بني شبابه إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة، لا لأن العشر واجب عليهم في العسل، بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين. ألا تسمع احتجاجهم على سفيان ابن عبد الله وكتاب عمر ابن الخطاب إلى سفيان؟ لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي لهم واديهم، وإلا خلى بين الناس وبين الواديين. قال: ومن المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلى، ولا سيما وهم صحابة غير ممكن أن يمنعوا الزكاة في زمن عمر ويرفضوا أداءها إذا كانت زكاة واجبة. وغير جائز أن يحمي الإمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكلى ليؤدي صدقة ماله، أي لا يصلح هذا أن يحمي لهم لأجل أن يؤدي الزكاة، بل يجب أن يؤدي الزكاة وإن لم يحمي لهم، ليؤدي صدقة ماله إن لم يحمي لهم تلك الأرض. قال: والفاروق رحمه الله ورضي عنه قد علم أن هذا الخبر بأن بني شباب قد كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي لهم الواديين، فأمر عامله سفيان بن عبد الله أن يحمي لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا خلى بين الناس وبين الواديين. ولو كان عند الفاروق رحمه الله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من غلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرضى بامتناعهم من أداء الزكاة، ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة، إذ قد تابع الصديق رحمه الله مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتال من امتنع من أداء الصدقة، مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والفاروق قد واطأه على قتالهم. فلو كان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشرة من نحل بني شباب عند عمر على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم كالحكم في من امتنع عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الصدقة إلى الصديق، والله أعلم. حديث واضح. وما ذكر في سنن ماجه هو مختصر من هذه القصة، وأن هذا العشر من العسل الذي كانوا يأدونه هو مقابل الحماية، حماية الواديين، لا أنه زكاة المال. وقد حمله على هذا المحمل جماعة من الأئمة، ابن زنجوية في كتاب الأموال، وكذلك الخطابي والحافظ ابن حجر وغيرهم من العلماء ممن بين معنى هذا الحديث. فعلى هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العشر من العسل العشر، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ما حاله؟ حديث حسن. ما معناه؟ أن هذا العشر الذي كان يأخذه مقابل حماية واديين لهما دون غيرهم، لهم دون غيرهم من الناس. قال: ومثله حديث أبي سيارة عند أحمد وابن ماجة وأبي داود والبيهقي. قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: فأدي العشور وهو منقطع. الحديث من طريق سليمان ابن موسى عن أبي سيارة. وسليمان ابن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاله البخاري كما في علل الترمذي الكبير. وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث مرسل أي منقطع. وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في العسل في كل عشرة أزقاق زق. وفي إسناده صدقة السمين، وهو ضعيف، ضعيف الحفظ. الحديث أخرجه الترمذي وغيره من طريق صدقة ابن عبد الله السمين عن موسى بن يسار النافع عن ابن عمر. وصدق ابن عبد الله السمين متروك. وموسى بن يسار مختلف فيه. قال: واخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابي هريره مرفوعا بلفظ: ادوا العشر في العسل. وفي إسناده منير ابن عبد الله وهو ضعيف. هذا وهم من الشوكاني رحمه الله، فليس في إسناد حديث أبي هريرة منير ابن عبد الله، إنما في إسناد حديث أبي هريرة عبد الله بن محرر، حديث أبي هريرة لعبد الرزاق والبيهقي وغيرهما من طريق عبد الله بن محرر. وعبد الله بن محرر متروك، بل قد كذب، رمي بالكذب. وأما منير بن عبد الله فهو في إسناد حديث آخر، في إسناد حديث آخر. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق منير ابن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب أنه قدم على قومه فقال لهم في العسل زكاة فإنه لا خير في مال إلا لزكاة. هذا الصحابي يقول لقومه سعد بن أبي ذباب وكان قد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين رواية البزار وذهب إليه ثم رجع إلى قومه فقال في العسل زكاة فإنه لا خير في مال إلا لزكاة. قالوا فكم ترى؟ قال العشر. فأخذ منهم العشر فقدم به على عمر وأخبره بما فيه فأخذه عمر وجعله ضمن الصدقات. ومنير ابن عبد الله مجهول وأبوه كذلك مجهول. ومنير قد روى عنه 3 أو 4 من الرواة ولم يثقه معتبر. أما أبوه لم يروي عنه إلا ابنه ولا يدرى منه. هو موقوف على الصحابي سعد بن أبي ذباب وهو ضعيف أيضا. قال والجميع لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج به. ما هو الآن أحسنها حالا؟ أما حديث عمرو بن شعيب هل هو في الزكاة؟ ها؟ ليس في الزكاة. حديث أبي سيارة منقطع، والذي بعده من طريق رجل متروك، والذي بعده من طريق رجل قد كذب، والذي بعده موقوف وفيه مجاهيل، فلا يقصر عن، بل هو قاصر عن الصلاحية ولا يتقوى. وقد نص جماعة من الأئمة الحفاظ على رافع. قال البخاري رحمه الله كما في العلل للترمذي قال ليس في زكاة العسل شيء يصح، ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي رحمه الله في سننه ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. وقال ابن المنذر رحمه الله ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، أي وليس في إجماع فلا زكاة فيه. فولا إما حفاظ ينصون على أنه ليس في هذا الباب شيء يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فقد ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى واختيار البخاري وابن المنذر كما تقدم، وهو مذهب الظاهرية أيضا أنه لا زكاة في العسل مطلقا. أي لا زكاة تجد فيه بنصابها الذي هو كسائر الأنصبة. قال لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث. وقد اختار هذا العلامة الألباني رحمه الله في بحث مفيد في تمام المنة. ونقل كلام العلماء في توجيه حديث عمرو بن شعيب الذي نقلنا. واحد اختاره الشيخ بن عثيمين وغيره من العلماء أن العسل لا زكاة فيه، لأنه لم يصح في الباب شيء. وذهب الإمام أحمد وإسحاق وهو رواية عن الأوزاعي أن فيه الزكاة. ودليلهم حديث عبد الله بن عمرو واختيار الشوكاني هنا وأن فيه العشر. هناك قول ثالث أنه إن كان في أرض ليس فيها الخراج ففيه الزكاة. إن كان في أرض ليس فيها خراج لا يجب على صاحبها دفع الخراج إلى بيت المال ففيه قال العشر. وهذا قول أبي حنيفة وهو رواية عن الأوزاعي أيضا. وأصح هذه الأقوال هو القول الأول بقوة الدليل وهو أنه الأصل البراءة فيه ولم يصح في هذا الباب شيء. وهذه الأحاديث التي ذكرها الشوكاني هنا لا تنتقد. ترى بعدها مسألة تعجيل الصدقة إن شاء الله نعتبرها من الجزء الثالث. يقول إشكالا قال قلتم في درس زكاة الغنم أن العناق ما جاوزت السنة. في حديث البراء قال في برج النيار يا رسول الله إن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين هل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. وفي الحديث يدل أن العناق أكثر من سنة. أن يريد يكتب أقل من سنة فكيف ذلك؟ هل قلنا هذا أو السائل وهم؟ ماذا قلنا؟ العناق ما قاربت السنة ما دون السنة فتسمى قلنا سحلة إلى أربعة أشهر. ثم بعد ذلك لا أسماء أخرى فإن قاربت السنة ولم تبلغ السنة تسمى ماذا؟ عناقا. فليس في إشكال إنما لعلك فهمت خطأ. أخن يقول الخضروات حتى وإن اتخذت لعروض تجارة ليس فيها زكاة. أما إذا صارت عروضا فلا شك أن عروض التجارة كلها فيها ماذا؟ زكاة. حتى العسل أي شيء اتخذ تجارة فإنه تجب فيه الزكاة. إذا صارت سلعة يتاجر بها فتجب فيه الزكاة. هذه قاعدة تمشي عليها أن عروض التجارة فيها الزكاة من العسل أو الخضروات أو غير ذلك. إنما لا يجب الزكاة في العسل على من صاحب الذي يجنيه من نحله.